الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه كفاه وآواه ونصره وكفاه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إخوة الإيمان، تموج الأرض بالكوارث والمتغيرات، ويتفاجأ البشر بالأمراض والغير والمثولات. يقلب الله عباده ويريهم من الآيات والكروب ما يوجر القلوب ويعلقها بعلام الغيوب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، آيات كونية وأوبئة صحية تضرب البشر هنا وهناك لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لعلهم يزدادون إيمانا ويقينا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. معاشر المسلمين، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. حياة العلة والاعتلال قدر مكتوب وكأس مشروب وزائر ثقيل غير مرغوب. طبيعة الحياة أن عيشها منغص بالأسقام وصفها مكدر بالآلام. من يتأمل حياة البشر عبر حقب التاريخ إلى زماننا هذا يرى أن الأمراض العامة والأوبئة المعدية لم يخلو منها عصر من العصور. فتعالوا إخوة الإيمان، نقطع حجب الزمان ونستنطق صفحات التاريخ لنقف مع مأساة غير عابرة ذاقتها الأمة حينا من دهرها، مع وباء غارت مواجعه وعظمت فواجعه. هو أول وباء حل بأمة الإسلام، ففتك بخيارها وأفنى شبابها وشيبها، رم لنساءها ويتم أطفالها. نقف اليوم مع خبر طاعون عمواس. وما أدراك ما طاعون عمواس؟ نستذكر هذه المأساة ونحن نرى اليوم الأمراض المعدية قد تنوعت أسماؤها وتفاقم انتشارها، ليعلم الأبناء ما قد ذاقه الآباء من المصائب والبلاء، ولعل ذلك يهون عليهم ما يرونه من مصائب عالم اليوم. إخوة الإيمان، سمي هذا الطاعون بطاعون عمواس لأن المرض ابتدأ وقوعه في بلدة صغيرة في فلسطين تسمى عمواس، كان بها معسكر المسلمين أيام الفاروق رضي الله عنه. تبعد عمواس عن القدس 30 كيلا. كانت تلك القرية معروفة معمورة بالسكان منذ قديم الزمان، ولم تزل كذلك حتى غاب رمسها وطمس اسمها قبل 50 عاما، يوم أن قامت عصابات اليهود بهدم المنازل وإجلاء السكان، فلم يبق للقرية بعد ذلك ذكر ولا خبر. معاشر المسلمين، في السنة 8 للهجرة كان موكب الفاروق رضي الله عنه يودع أهل المدينة، وممن وجهه شطر الشام خرج معه في سفره مشيخة قريش وأعيان المهاجرين والأنصار. خرج الفاروق إلى أرض الشام ليتفقد الأمصار وينظم الثغور ويتابع أحوال الرعية، حتى إذا أشرف عمر على الشام نزل بسر، وهي منطقة تقع بعد تبوك على حدود الأردن. في هذا المكان استقبل أمراء الشام خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروه أن الأرض سقيمة وأن الوباء قد ظهر في الشام. فجمع عمر رؤوس الناس وشاورهم، رأى بعضهم أن يرجع إلى المدينة وأن لا يخاطر بأرواح المؤمنين. ورأى آخرون إنك خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وبعد صمت وتفكير قرر عمر أن يرجع من حيث أتى، فنادى في الناس: إني مصبح على ظهر بعيري، فأصبحوا على مطاياكم. وكان أمير الشام أبو عبيدة رضي الله عنه ممن لا يرى رجوع عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال الفاروق الملهم: لو غيرك يا أبا عبيدة قالها، نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا، لم يشهد استشارة عمر وحواره مع أبي عبيدة، فلما أخبر بذلك قال: عندي من هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. لما سمع عمر رضي الله عنه قول نبيه صلى الله عليه وسلم اطمأنت نفسه وحمد الله تعالى، ثم قفل راجعا إلى المدينة، وعاد أمير الشام أبو عبيدة إلى أرض الشام. نعم، لقد تفرق الأخوان المبشران بالجنة، وما علما أن هذا اللقاء والحوار هو آخر لقاء يجمعهما في هذه الدنيا. نشرت العلل أجنحتها، احتضن الطاعون أرض الشام، عم الموت بأهل الإسلام، حلت مهلكة ما عرفتها الشام في تاريخها، حتى إن القبيلة الكاملة كانت تموت بأسرها. وحتى أشكل على أمراء الشام أمر توزيع الميراث، كتبوا إلى عمر يطلبون حل هذه المعضلة، فكتب إليهم عمر: أورث الأحياء من الأموات، ولا تورث الأموات بعضهم من بعض. أصبح الموت هو حديث الناس، وانتظار الموت هو هاجس الناس. كان الناس في المصيبة سواء، فهذا الحارث بن هشام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الشام قبل الطاعون بسبعين من أهل بيته، فلم يرجع منهم إلا أربعة. وذكر ابن قتيبة أن لخالد بن الوليد نحو أربعين ولدا ماتوا جميعهم في طاعون عمواس. وكان جند المسلمين بالشام 36,000 مجاهد ومرابط، مات منهم 30,000، ولم يبق منهم إلا 6,000. وفي هذا الطاعون فجع المسلمون بفقد قامات يعز وجودهم ممن كان لهم أثر في حياة الأمة. لقد فتك هذا الطاعون بقادة عسكريين وعلماء ربانيين وزهادا عابدين، ومن آل البيت المقربين أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وبلال بن رباح والفضل بن العباس وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري، وخلق كثير من أشراف الصحابة وسادات الأمة مضوا إلى ربهم متأثرين بهذا الوباء القتال. لقد كانت بحق فاجعة هزت كان الأمة كلها، وأحدثت في جسدها جرحا غائرا لا يلتئم مع الأيام. أما حال عمر مع هذه المحنة فلا تسل عن حاله، ضاقت عليه نفسه، ازداد غمه وطال همه. ما ظنكم بحال رجل كان يستشعر أنه مسؤول، وكان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، فكيف وهو يرى الناس تتخطفهم مصائب الموت؟ لقد كان الفاروق أكثر الناس إحساسا بهذا البلاء، كان هاجسه الذي لا يفارقه: كيف تخرج الأمة من هذا المأزق القدري؟ كان يكتب إلى قادته بالشام: إنكم نزلتم أرضا عميقة فارفعوا إلى أرض مرتفعة. كانت أخبار أهل الشام لا تنقطع عن عمر، ولكأننا والله بقلب الفاروق يتقطع ألما وكمدا كلما درف سمعه رحيل رجل من رجالات أهل الإسلام. كان عمر رضي الله عنه مع حرصه على نجاة كل فرد من رعيته، إلا أنه كان يحمل بين جنبيه حرصا أكثر وخوفا أشد على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واستمع إلى هذا المشهد المعبر عن صدق هذا الحرص. كتب الفاروق رضي الله عنه كتابا إلى أبي عبيدة، جاء فيه: من أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة أن سلام عليك، أما بعد فإنه قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فطن أبو عبيدة لمراد عمر، وعرف أن الخليفة إنما أراد أن يستخرجه من أرض الوباء. أما القائد الصالح أبو عبيدة فقد رأى أن مروءته تأبى عليه أن يخرج من أرض الشام سليما معافى، ويبقى جيشه الذي طالما قاتل وجاهد معه تتخطفه الأمراض ويفتك به الوباء، فكتب إلى أمير المؤمنين: إني قد عرفت حاجتك، وإني في جندي من المسلمين لا أجد في بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. فلما قرأ عمر كتاب أبي عبيدة خنقته عبراته ثم تبعتها دمعاته، فزع الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ فقال عمر: لا، وكأن قد. وحصل ما كان يخشاه الفاروق، فأصيب أمين هذه الأمة بالطاعون ومات في إثر ذلك. حزنت عليه الناس وحزن عليه عمر حزنا شديدا طويلا. كان الفاروق يقول في آخر حياته: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته بعدي ولما جعلتها شورا. واستخلف عمر رضي الله عنه بعد أبي عبيدة معاذ بن جبل العالم الشاب أعلم الأمة بالحلال والحرام. خطب معاذ بأهل الشام في هذه المأساة خطبة بليغة مؤثرة، ذكرهم بالصبر على البلاء والتسليم للقضاء والحرص على الثبات على هذا الدين حتى الممات وعدم التأسف على الحياة. وكان من درره التي قالها: يأتي زمان يظهر فيه الباطل، يصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل: والله لا أدري ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطى الرجل من المال من مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله. وكان يقول في خطبه: إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. فانتقل الوباء إلى بعض أهل بيت معاذ بن جبل، ثم سرت العدوى إلى معاذ، ولم يدم طويلا فلقي ربه في إثر ذلك وعمره 33 سنة رضي الله عنه. وحين أراد الله سبحانه للغمة أن تنقشع وللوباء أن ينكشف هيأ له أسبابه، فكانت نهاية هذا المرض بعد إرادة الله عز وجل على يد الداهية عمرو بن العاص رضي الله عنه. فحين تولى أمر الشام بعد معاذ رأى أن هذا المرض يشتعل وينتشر حال اجتماع الناس، فأصدر أمره بأن يهجر الناس المدن ويتفرقوا في الجبال والمناطق المرتفعة. بلغ عمر ما صنع عمرو فأعجبه فعله وما كرهه، وما هي إلا شهور وأيام إلا وقد ارتفع البلاء وانتهت العدوى، وعاد الناس إلى أرض الشام بعد أيام الموت ومأساة غائرة لا تنسى. تلك عباد الله شيء من خبر هذا الطاعون وطرف من أحوال الصحابة فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حمدًا لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، لقد كان في قصص سلف هذه الأمة عبرةً لخلفها، قد علمتنا مواقف السلف وأحوالهم مع هذا الوباء دروسًا وعبرًا، منها الالتجاء إلى الله تعالى وقت المصائب والتعلق به وإحسان الظن به والاستيقان التام أنه لا كاشف للضر ولا رافع لليأس إلا رب الناس. ومن دروسهم الصبر على ألم المواجع والتصبر على لأوائها احتساباً لما عند الله. ولذا كان خيار هذه الأمة يستقبلون هذا الطاعون بنفوس راضية ليقينهم بأجر الشهادة، كيف لا وقد سمعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول: والذي يموت في الطاعون شهيد. وكان يقول لهم: ليس من أحد يقع الطاعون عليه فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. ومن دروسهم الفرار من الأقدار المؤلمة وفعل الأسباب المنجية من الهلاك، وأن قدر الخوف يستدفع بقدر الأمن. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى منع الذهاب إلى المناطق الموبوءة ومنع الخروج منها لمن كان فيها، وهذا ما يسمى في عصرنا بالحجر الصحي. ومن الدروس أن المحنة والبلاء لا تجعل سبباً لعصيان الله بالقنوط من رحمته أو سوء الظن به أو الاستعانة بالسحرة والمشعوذين طالباً للاستشفاء أو سب هذه الأمراض ولعنها، فهذا نوع من سب الأقدار أو التسخط والجزع منها، وهذا ينافي الإيمان ومقام التوكل على الله تعالى. قال الخليفة علي رضي الله عنه: إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور. وبعد عباد الله، وعلى مدار هذا الأسبوع وأحاديث الناس في الإعلام والمجالس وأماكن الاجتماعات لا تخرج عن خطر وباء كورونا، ذلك الفيروس الذي فاجأ الناس وهجم على المجتمع فتسبب في وفاة البعض ولزوم الأسرة البيضاء لآخرين وحصول الخوف والذعر عند الكثيرين، مما حدا بالقائمين على شؤون البيئة والصحة التحذير منه وبيان خطره وأسباب ظهوره وكيفية العلاج منه. جهزت المختبرات، قامت مراكز الأبحاث تبحث عن أصل هذا الوباء وتجري التجارب لاكتشاف الدواء. وهنا تذكير بثلاث وقفات: الأولى، لا بد للعاقل من النظر فيها بعين البصيرة ليزداد إيمانا بالله وتعظيما لقضائه وقدره. الأمر كله بيده سبحانه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قدرة البشر وما يملكون من وسائل التقنية لا تقدم سببا ولا تؤخر أجلا، وقدرة جميع الخلائق لو اجتمعت أمريكا وأوروبا واستراليا وغيرها لو اجتمعوا كلهم قدراتهم محدودة ووسائلهم قاصرة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الثانية، هذه الأحداث للشرع فيها أوامر يجب أن نعمل بها وأن نتعامل معها، وأعظم ذلك مضاعفة العمل الصالح واجتناب الذنوب والقبائح والتوكل الصادق على الله والحذر من الشائعات. نعم، الحذر من الشائعات وبث الأراجيف في الناس والتثبت في الأخبار، ولا نحتاج إلى اعتزال الناس ومجامعهم وتغييب أولادنا عن مدارسهم أو ترك المصافحة والوسوسة وتسلط الشكوك، فلن ينجي حذر من قدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مع دوام شكر الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد أدرك آباؤنا وأجدادنا سنينا يتحدثون عنها كثيرا، سنة الجوع قبل 100 عام، جاء بعدها سنة الفقع لكثرة الأمطار، ثم الحصباء، ثم عام البركة، ثم سنة الرحمة، ثم سنة الهدم لكثرة الأمطار، ثم سنة الجدري، ثم جاءتنا سنين الطفرة، وهكذا يغير الله من حال إلى حال، فالحمد لله على حلو القضاء ومره. الثالثة، إن حلت الكوارث والأوبئة بالمسلمين فالواجب النظر بمنظارين: المنظار الأول منظار الابتلاء، وأنها تمحيص لأهل الإسلام وتكفير لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم وامتحان لإيمانهم. قد صحت الأخبار عن المصطفى المختار أنه قال: لا يبرح البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. في عصور السلف حدثت مجاعات وحدث طاعون وأمواس، في عهد عمر وفي أهله من الخير والصلاح ما ليس في غيرهم. ثانيا، أن ننظر إلى هذه المواجع بمنظار الإنذار، وأنها قد تكون عقوبة لتقصير حدث ومنكرات حلت، فيخاف العبد المسلم أن تكون هذا البلايا أن تكون هذه البلايا مما كسبت أيدي الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا ندري والله لماذا يكره بعض قومنا أن يسمعوا عبارة: قل هو من عند أنفسكم، وقد قالها الله لأصحابه صلى الله عليه وسلم. هل جهل هؤلاء أن استعلان المنكر والاستعلان به وحمايته والدفاع عنه سبب للعقوبات العامة؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أنهلك وفينا الصالحون. نعم، إذا كثر الخبث، وفي الحديث: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فيا أيها الذين آمنوا، ها هي المحن والأمراض من حولكم تستعتبكم، توبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استدفعوا البلاء بكثرة الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اتقوا كوارث الدهر بالتغيير والإصلاح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ارجعوا إلى ربكم حقاً وصدقاً، كما رجع خيار أمتكم جمعوا العمل الصالح مع الخوف من الله في أزماتهم. نعوذ بالله أن نكون ممن جمع الخطايا مع الأمن في من مكر الله. نعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، احفظ المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم كل إخواننا في الشام وفي اليمن، واحفظهم في العراق. اللهم أنجي المستضعفين في أفريقيا الوسطى ومالي وبورما. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل إخواننا في الشام مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم وحد صفوفهم على الحق، اللهم استدد رميهم. اللهم يا جبار يا عزيز ذو انتقام، اشدد وطأتك على المصيريين ومن أعانهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير المرسلين.